أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
هل شعرت أن أموالك تعرضت للسرقة في متجر المواد الغذائية اليوم؟ من يدري؟ ربما كان الخيار هو السبب هذه المرة؟
Priset på gurka har stuckit iväg, visar den senaste tidens inflationssiffror.
Grönsaker som ofta går upp i pris under januari blev 3% dyrare. Men specifikt gurka har blivit nästan 30% dyrare sedan i december. Även fisk, kaffe och kakao hör till varorna som gått upp ordentligt i pris.
الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرة تلو الأخرى أصبح أمراً مألوفاً. فمنذ بداية الجائحة تم تسجيل أسعار قياسية متتالية، مما سبب الكثير من الاستياء. على وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر الآن دعوة لمقاطعة كبرى متاجر المواد الغذائية في البلاد خلال الأسابيع القادمة بهدف الضغط لخفض الأسعار. وربما يتذكر الكثيرون أن الحكومة الحالية خاضت الانتخابات متعهدة من بين أمور أخرى بجعل الحياة في السويد أقل تكلفة. ومن منا يستطيع نسيان مشهد إيبا بوش وهي تلوح بقطعة من نقانق الفالوكورف؟
Det här är symbolen för allt som är bra med Sverige. Det här har hittills alla svenskar alltid haft råd med, falukorv. Men det här är också symbolen för allt som är fel med Sverige nu. Därför att en falukorv brukade kosta 25 kronor för ett år sedan. Nu kostar den 40 kronor sedan vi har fått Magdapriser, Stenevi-skatt och Annie-tillägg på både el och drivmedel.
لكن بعيداً عن السجالات حول نقانق الفالوكورف فإن التقارير عن الخيار الباهظ والقهوة غالية الثمن لا تسعد أي أسرة. فوفقاً لتقرير صادر عن مات بريس كولين في يناير الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 25% منذ يناير 2022. ضيف حلقة اليوم هو أندرياس سيرفينكا، المعلق الاقتصادي في أفتون بلاديت. مرحباً أندرياس، كيف لاحظت أن الأسعار في متاجر المواد الغذائية قد ارتفعت؟
أعتقد أنه يمكن ملاحظة ذلك بوضوح. كنت أمزح سابقاً حول صعوبة التسوق بأقل من 500 كرون، لكن الآن يبدو أن المستوى الجديد هو 1000 كرون. الأمور تتسارع بشكل كبير، وأنا في الواقع من هؤلاء الذين صاروا أفضل في معاينة ملصقات الأسعار والبحث عن العروض الخاصة خلال السنوات الأخيرة.
ولا أعتقد أنك الوحيد، فقد اضطرت الأسر لدفع المزيد مقابل العديد من السلع في سلة التسوق في بداية 2025، وذلك وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء. سعر الخيار على سبيل المثال ارتفع بحوالي 30% مقارنة بشهر ديسمبر. لماذا يبدو الأمر هكذا؟
لقد سألت التجار وأصحاب محلات المواد الغذائية، واتضح أن الكثير من هذه الزيادات السريعة ترتبط بتغير المناخ. لما يتعلق الأمر بالخيار، يتحدث الناس عن أن الجو كان باردا في إسبانيا وانخفض المحصول، ولذلك هناك طلب أكبر من العرض وبالتالي ارتفع سعره. نفس الشيء يمكن قوله عن القهوة وأشياء أخرى أصبحت أغلى بكثير، فهذه مرتبطة بالمناخ. يمكن القول أنه لم يصبح كل شيء أغلى، ولكن لا شيء أصبح أرخص، وذلك إذا قارنتها بما قبل موجة التضخم.
وماذا عن التفسيرات الأخرى إلى جانب المناخ؟
نعم، بدأ الأمر الكبير بأن تكلفة النقل أصبحت أعلى. نتذكر أن أسعار الطاقة ارتفعت كثيرا عندما اندلعت حرب أوكرانيا، كما أصبحت الأمور أكثر كلفة. كانت هناك مشاكل في التوريد وما إلى ذلك، كل ذلك ساهم في الارتفاع. ثم على ذلك جاء ارتفاع أسعار الفائدة، وحتى المزارعين وتجار المواد الغذائية وغيرهم عندهم قروض وما إلى ذلك. لكن ما هو مثير للاهتمام أن التضخم قد انخفض إلى حد ما. الأسعار لم تعد ترتفع بنفس الوتيرة السريعة كما كانت منذ سنة تقريبا أو سنتين، لكنها لم تنخفض. إذا نظرنا إلى أسعار المواد الغذائية نجد أنها الآن أعلى بنسبة 27% عما كانت عليه في يناير منذ 3 سنوات. والأسعار في الواقع ارتفعت بنسبة أكبر من التضخم، حيث زاد التضخم بشكل عام خلال نفس الفترة بنسبة 19%. لذا فقد أصبح كل شيء أغلى ولا يزال كذلك، وخاصة المواد الغذائية.
ما مدى تأثير هذه الزيادات في الأسعار على الأسر السويدية؟ ماذا يمكن أن يقال عن ذلك؟
هذا يؤثر بشدة، لأن الطعام يأتي في المرتبة الثانية بعد السكن من حيث المبالغ التي ننفقها.
حوالي 13% من إجمالي استهلاك الأسر يذهب للطعام، أو نعم إذا استثنينا المشروبات الكحولية، وهذا يتعلق بحوالي 350 مليار كورونا سنويا. حسبت منذ بضعة أشهر أن ننفق الآن 50 مليارا أكثر على الطعام كل عام مما كنا نفعل قبل بدء التضخم. بمعنى آخر، هذا مجرد تأثير مباشر لارتفاع الأسعار. نحن في الواقع نشتري أقل من حيث الحجم مما فعلنا في السابق، لذلك نعم هذا يؤثر بشدة وبشكل أكبر بالتأكيد على أولئك الذين لديهم دخل منخفض، لأن النسبة المخصصة للطعام من الميزانية تكون أعلى بكثير.
وأفترض أن رواتب السويديين لم تعدل بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار.
لا، كنت أتمنى لو كانت الرواتب مرتبطة بسعر الزبدة، لكن هذا ليس الحال. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27%، بينما ارتفعت الرواتب بنسبة أقل من 11%. لذا من الواضح أن لدينا أموالا أقل بكثير لنتصرف بها من أجل شراء هذا الطعام الذي أصبح أغلى ثمنا. يمكن القول بأننا أصبحنا أفقر غذائيا خلال هذه السنوات.
إذا تحدثنا في السياسة أندرياس، فقد وعدت أحزاب الحكومة في حملتها الانتخابية بجعل الحياة في السويد أقل تكلفة، لوحوا بنقانق الفالوكورف وما شابه. ماذا حدث لهذا الوعد؟
نعم حسن، يمكن للمرء أن يقول أن الأمور لم تسر على ما يرام. إذا أخذنا وجهة نظر الحكومة، فإنهم يعتقدون أنهم ساهموا من خلال تقييد الإنفاق واتباع سياسة مالية حذرة في خفض التضخم، أي إبطاء ارتفاع الأسعار. هذه القرارات كانت موضع تساؤل كبير، لأن إذا نظرنا إلى الدول الأخرى في أوروبا اللي أنفقت أكثر بكثير، فإن الأسعار انخفضت هناك بنفس السرعة. وكذلك استدعت وزير المالية رؤساء كبرى شركات المواد الغذائية في ربيع عام 2023، وفي الشهر التالي لم ترتفع الأسعار بنفس السرعة، واعتبرت ذلك دليلا على أن الاجتماع كان السبب. ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان هناك ارتباط حقيقي بين الأمرين.
الوضع تحسن إلى حد ما من حيث تباطؤ التضخم، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار، بل استقرت عند مستوياتها المرتفعة، ومن المتوقع أن تبدأ في الارتفاع مجددا. لذا لم تصبح الحياة في السويد أرخص مقارنة بما قبل الانتخابات، بل أصبحت أكثر تكلفة.
وهذا بالطبع يمهد الطريق لخلاف سياسي. ما هي الإجراءات اللي تتخذها الحكومة حاليا ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ ماذا يفعلون؟
هذا الأمر معقد بعض الشيء، لأنه يمكن القول أيضا إن الحكومة ليس لديها سلطة مباشرة على أسعار المواد الغذائية، لذا من الصعب عليها أن تتحكم في انخفاض الأسعار خلال شهر معين على سبيل المثال. فالأمر يعتمد بشكل أكبر على كيفية عمل السوق. وما قامت به الحكومة هو تخصيص المزيد من الأموال لمصلحة المنافسة للتحقيق في طبيعة المنافسة في قطاع المواد الغذائية، وطرح تساؤل هل نحن ندفع أكثر من اللازم مقابل الطعام؟ ما أصدرت هيئة المنافسة تقريرا الصيف الماضي قالت فيه نعم، نحن ندفع مبالغ غير ضرورية على الطعام لأنه المنافسة ضعيفة جدا في السويد في قطاع المواد الغذائية. هناك عدد قليل جدا من الجهات الكبيرة التي تهيمن على السوق. منذ ذلك الحين لم تصل الحكومة الكثير من الإجراءات. تضمن التقرير بعض المقترحات مثل تسهيل فتح متاجر جديدة وتمكين البلديات من تخصيص أراضي لهذا الغرض وما إلى ذلك، ولكن لم ترى أي تدابير كبيرة أخرى على أرض الواقع، ولا حتى اجتماعات فيكا جديدة مع مدراء الشركات الكبرى.
وماذا تفعل شركات المواد الغذائية الكبرى إذن؟ أفترض أنها ليست بمنأى تماماً عن الجدل الدائر حول ارتفاع الأسعار، وأن الأسر قد تسأم في النهاية وتبدأ في مقاطعة بعض المتاجر وما إلى ذلك. إذن ماذا يفعلون؟ بماذا يفكرون وراء الأبواب المغلقة؟
يبدو أنهم يجلسون ويفكرون كثيراً في كيفية الحفاظ على أرباحهم، بل وحتى زيادتها قليلاً، وذلك لأن ما تم فعله هو إعادة توجيه جزء من العرض نحو المنتجات ذات الأسعار المنخفضة.
وإذا نظرنا إلى السلاسل التي تحقق أفضل أداء، فسنجد أنها متاجر الخصومات مثل ويليز المملوكة لشركة أكس فود وليدل، والتي تعتبر من أكثر المتاجر تركيزاً على الأسعار المنخفضة. هذه السلاسل زادت من حصتها في السوق خلال هذه السنوات.
لكن إذا نظرنا إلى أرباح كبرى شركات المواد الغذائية وقارنا العام الماضي بعام 2019 الذي يمكن اعتباره آخر عام طبيعي قبل أن تضرب الجائحة والتضخم، فسنجد أن أرباحهم قد ارتفعت بشكل كبير
لأنهم تمكنوا من جني أموال أكثر بكثير من حيث الحجم وحافظوا على هامش الربح، ربما لم يزيدوه كثيرا لكنهم أبقوه ثابتا، وفي النهاية يحققون الآن أرباحا أكبر بكثير مما كانوا عليه قبل أن يبدأ كل هذا.
هل يمكنك أن تفهم أن هذا يثير حساسية البعض؟
نعم أتفهم ذلك، فهذا أيضا أحد الأمور اللي أبرزتها مصلحة المنافسة في تقريرها. فعندما ترتفع الأسعار، مثلا عندما يصبح شراء الخيار من إسبانيا أكثر تكلفة، هناك سلسلة من الوسطاء في العملية، يضيف تجار الجملة هامش ربح، ثم ترسل البضائع إلى سلاسل المتاجر الكبرى، ثم تصل في النهاية إلى المتاجر التي تضيف بدورها هامش ربحها الخاص. هكذا تتراكم الزيادات بطريقة أشبه بتأثير الفائدة المركبة، مما يؤدي في النهاية إلى أن يتحمل المستهلكون كامل التكاليف. قد يقال أن التضخم قد تمت السيطرة عليه، ولكن الحقيقة هي أن أسعار المواد الغذائية لا تزال أعلى بحوالي 30% مقارنة بالسابق. ذلك يمكن يتفهم الأمر، ولكنه يخلق مشكلة تفسيرية، حيث لم يعد بالإمكان إلقاء اللوم على أسعار الطاقة، كما أن أسعار الفائدة بدأت بالانخفاض. العديد من العوامل التي تسببت في هذا الارتفاع السريع قد هدأت بالفعل. وإذا نظرنا إلى التضخم بشكل عام سلوكا، فقد قال صندوق النقد الدولي إن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار كان بسبب استغلال الشركات للوضع لرفع أسعارها، أو على الأقل الحفاظ على هوامش ربحها.
إذا أصبحنا نستهلك أقل لأننا ببساطة لا نملك القدرة المالية، فذلك سيؤثر على العديد من القطاعات. أين يبدو الوضع أكثر سوءاً؟ وأي القطاعات مهددة بأن تصبح الأكثر تأثراً؟
بشكل عام تراجعت معدلات الاستهلاك بشكل كبير في السويد، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لركود الاقتصاد. فعلياً شهدنا اقتصاداً بلا نمو تقريباً لمدة 3.5 سنوات، وقريباً 4 سنوات. أما القطاعات الأكثر تضرراً فهي تلك المرتبطة بسوق الإسكان وقطاع البناء، حيث شهدت الأخيرة نوعاً من الانهيار الصغير، وهذا يشمل متاجر الأثاث، الديكور ومستلزمات البناء التي شهدت تراجعاً حاداً في المبيعات. كذلك انخفضت مبيعات الأجهزة المنزلية كبيرة والإلكترونيات بشكل كبير، إذ أنها سلع باهظة الثمن لا يتم شراؤها إلا عند الضرورة، كما تأثرت قطاعات الملابس والأحذية بشدة أيضاً.
فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، نتحدث اليوم كثيراً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد أثار ضجة كبيرة بشأن فرض رسوم جمركية مرتفعة على دول بينها دول الاتحاد الأوروبي. إذا أصبح ذلك واقعاً، كيف سيؤثر ذلك على ميزانياتنا الشخصية؟
نعم، من الناحية الحسابية سيصبح كل شيء أغلى، لأن المستوردين سيدفعون رسوم إضافية على السلع المستوردة، والتي قد تختلف حسب المنتج. يتم الحديث عن رسوم تتراوح بين 10% و25% حسب السلعة. والسؤال هنا هو هل سيتحمل الموردون هذه التكلفة بأنفسهم أم سينقلونها إلى المستهلكين؟ ما رأيناه في السابق هو أن الشركات عادة ما تكون جيدة جدا في تمرير هذه التكاليف إلى العملاء، مما يعني أن الأسعار سترتفع.
كل شيء نظريا سيصبح أغلى، وهذا هو أحد أبرز الانتقادات الموجهة لاستخدام الرسوم الجمركية، حيث لا يوجد طرف يربح منها حقا، بل الجميع يخسر.
ما التهديدات الأخرى اللي تشوف أنها تلوح في الأفق وقد تؤثر على ميزانياتنا؟
المناخ هو أحد العوامل التي تم الحديث عنها منذ فترة طويلة باعتباره سببا لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن الآن يمكننا أن نرى بوضوح كيف يؤثر ذلك بالفعل. لذا من المرجح أن يستمر هذا التأثير في المستقبل، ربما يكون هذا بمثابة جرس إنذار للكثيرين عندما يصل سعر عبوة القهوة فجأة إلى 100 كرون. لذا أعتقد أن هذا عامل مهم. ثم هناك أيضا مسألة الرسوم الجمركية والتي يجب متابعتها عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة فهناك مؤشرات على أن التضخم بدأ في الارتفاع مرة أخرى.
هناك عوامل أخرى أيضا مثل الأوبئة في الولايات المتحدة. كان الحديث قبل الانتخابات الرئاسية يتركز كثيرا حول أسعار البيض، والآن ارتفعت الأسعار مرة أخرى بشكل كبير بسبب انتشار إنفلونزا الطيور التي تؤثر على الدواجن في البلاد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض. عوامل مثل هذا قد يكون لها تأثير كبير، ستصبح أكثر أهمية في المستقبل.
لكن على الجانب الإيجابي أصبح عندنا المزيد من الأموال في محافظنا، فمن جهة سواء كانت هناك بعض التخفيضات الضريبية، ومن جهة أخرى بدأت الأجور في الارتفاع الآن.
بدأت الأجور في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم، مما يعني أننا نشهد زيادة في الأجور الحقيقية. وفقا لتقديرات معهد الوساطة، من المتوقع أن ترتفع الأجور هذا العام بمعدل حوالي 4% في المتوسط. أما التضخم فأقل من النصف سنجين، لذا أخيرا نحصل على المزيد من المال في جيوبنا. لقد مررنا بسنوات أصبحنا فيها أفقر ببساطة، لكن لا نزال أقل بكثير من المستوى الذي كنا عليه قبل أن تبدأ هذه الأزمة. لذلك سيستغرق الأمر وقتا طويلا لتعويض هذا التراجع.
متى سيصبح العيش في السويد رخيصا مرة أخرى أندرياس؟
سؤال جيد. ما كان مهما بشكل كبير للسويديين هو سعر الفائدة، يعني لأن لدينا الكثير من القروض على الأقل في المتوسط. قد يكون تخفيض الفائدة انتهى، يعني سيكون هناك توقف ربما بدأ الحديث عن رفع الفائدة الآن، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما تحدثنا عنه من رسوم جمركية والقلق العام في العالم وما إلى ذلك. سنرى ما يحدث لاحقا، لكن يعتقد أنه إذا أردنا حقا السيطرة على أسعار المواد الغذائية فالحل يكمن في تحسين السوق وزيادة المنافسة، بحيث تحقق الشركات الكبرى أرباحا أقل ولكن يشارك المزيد من الجهات في السوق.
ننهي حديثنا هنا، شكرا لك أندرياس. كان معنا اليوم أندرياس سيرفينكا المعلق الاقتصادي في أفتون بلاد. اسمي أوليفيا سفينسون، وقد استمعتم إلى حلقتنا من أفتون بلاد الديلي بالعربي. إلى اللقاء قريبا.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.